الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب من الشرك، الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة بمعنى الاعتصام والالتجاء، بمعنى الاعتصام والالتجاء من شر كل ذي شر. تكلمنا في الدرس الماضي على الاستعاذة، وعرفنا أن الاستعاذة بالله من الواجبات. يستعيذ العبد بربه سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر، وهذا من توحيد الله عز وجل. وأما الاستعاذة بغير الله عز وجل فقد تكون من قبيل الشرك الأكبر، ولذلك صور منها تكون الاستعاذة من قبيل الشرك الأكبر ولذلك صور منها الاستعاذة بالأموات مطلقا، الاستعاذة بالأموات مطلقا من الشرك الأكبر، كذلك الاستعاذة بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعاذة بالغائب مطلقا، الاستعاذة بالغائب مطلقا من الشرك الأكبر. ويدخل في ذلك الاستعاذة بالملائكة والاستعاذة بالجن، فكل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. إذا استعاذ الشخص بشخص غائب يقدر على الاستعاذة، وكان ذلك عن طريق الاتصال مثلا بهذه الأمور التي يتواصل بها الناس كالهاتف، فيتصل به يستعيذ به من شر ذي شر، وذاك يتصل بغيره فيعيذه من ذلك الشر الذي استعاذ به. يدخل هذا في استعاذة بالغائب الاستعاذة الشركية؟ لا يدخل، هذا في حكم، نعم في حكم الحاضر، نعم كون يسمع صوته عن طريق الاتصال أو كاتبه مثلا مكاتبة يشكو ظلم من أراد أن يظلمه، كان يكاتب الخليفة والملك والأمير والرئيس يريد أن يدفع عنه شر من أراد به، أو نعم يدفع منه شر بعض الرعية مثلا، فلا يدخل هذا بالشرك، وهي استعاذة مباحة. وإنما الكلام في شخص صائب لا يصل إليه الكلام، لا عن طريق الاتصال ولا عن طريق الرسول ولا عن طريق المكاتبة، غيبة تامة، فيدعو ذلك الغائب وهو في موضع لا يدري به ويستعذ به من شر من أراد به الشر. فإن هذه الاستعاذة كما عرفنا تدل على أن هذا المستعيذ يعتقد في ذلك الغائب أن له إدراك لجميع المسموعات وله تصرف في الكون من غير الأسباب الظاهرة بالأمور الخفية، وهذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل. ومثل هذه العقيدة من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. كذلك بقى شيء من الاستعاذة بغير الله عز وجل من قبيل الشرك الأكبر، ولا أتممنا الكلام هذا الذي ذكرناه؟ طيب، ومتى تكون الاستعاذة لا تدخل في الشرك؟ الاستعاذة بالحي الحاضر القادر. فهذه الاستعاذة لا تدخل في الشرك، لكن كما عرفنا قد تكون استعاذة مباحة وقد تكون محرمة فلا تدخل في الشرك. والاستعاذة بالأمكنة مباحة ولا محرمة؟ يعني نص فيها الحل تعلق بها أمر المحرم، هذا شيء آخر، وللأصل في ذلك الحل. من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. عرفنا أن الاستعاذة مراد بذلك الالتجاء والاعتصام من شر كل ذي شر، واختلف العلماء في أصلها، قيل مأخوذة من الستر، وقيل من لزوم المجاورة. فإنه يقال للبيت الذي في أصل الشجرة عود، لأنها مستترة بأصل الشجرة فيقال عود، فقيل الاستعاذة أصلها الستر. وقيل أصلها لزوم المجاورة، فإنه يقال عود للحم العظيم الملازم للعظم، فقيل أصل ذلك نعم. فهذا يدل على معنى الاعتصام، فلهذا قيل أن الاستعاذة هي الاعتصام مأخوذة من اللحم المعتصم الملازم الملتصق بالعظم، يقال له عود، والمعنيان صحيحان. الاستعاذة تدل على معنى الستر، والاعتصام والالتجاء، فالمستعيذ بالله عز وجل هو مستتر به من شر كل ذي شر، ومعتصم به وملتجئ إليه. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية تدل على تحريم الاستعاذة بالجن، والاستعاذة بالجن كما عرفنا من الاستعاذة بالغائبين، وهي من جملة الشرك الأكبر. وقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن هذا كان من شأن المشركين، وأنه كان رجال من الإنس وهم من المشركين يعوذون برجال من الجن. وفيه أن الجن يدخل في مسمى الرجال، لكن على سبيل التقييد، فلا يدخل مثلا في قول الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالرجال عند الإطلاق المراد بهم الإنس، ولهذا الرسل كانوا من الإنس، فالرجال إذا ما أطلقوا فالمراد بهم الإنس. وعند التقييد يصح إطلاق الرجال على الجن كما في هذا الآية: يعوذون برجال من الجن. إذن فرق ما بين الإطلاق والتقييد، فقول الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هذا إطلاق، فالمراد بذلك الإنس. وأما في هذا الموضع فكان الكلام مقيدا برجال من الجن، قالوا أنه كان رجال من الإنس، والإنس سموا إنسا وهو كيف الإنس الظهور، إني آنست نارا بمعنى رأيت نارا، فالإنس فيه معنى الظهور، فالإنس ظاهرون، والجن من الاجتنان الذي هو الاستتار، فالجن مختفون والإنس ظاهرون، فكلمة الإنس تدل على الظهور، وكلمة الجن تدل على الاختفاء. قال: أما الناس فمن النوس الذي هو كثرة الحركة، والناس فيهم حركة ظاهرة وباطنة، الحركة الظاهرة معروفة والباطنة حركة الإرادة وما شابه ذلك، ولهذا فإن أصدق الأسماء همام والحارث، الحارث فيه الحركة الظاهرة والهم الحركة الباطنة، فأصدق ما يوصف به الناس من الأسماء همام والحارث، ما فيهما تزكية، فيهما وصف حقيقة الناس، فالإنسان فيه حركة ظاهرة وحركة باطنة، فأصدق الأسماء همام والحارث، وأنه كان رجال من الإنس يعوذ من رجال من الجن فزادوهم رهاقا. وكما ذكر العلماء أن الرجل من المشركين إذا نزل واديا كان يستعيذ بعظيم ذلك الوادي من سفهاء قومه، كان يستعيذون بالجن، فقال الله عز وجل فزادوهم رهقا. قال جماعة من أهل العلم: الرهق هو الإثم، أي فزادوهم إثما وقالوا سدنا الإنس، فزادوا إثما وشركا وكفرا. وقال بعض العلماء أنه زادوا الإنس طغيان، نعم زادوا الإنس ظلما وبغيا لما استعاذوا بهم، تسلطوا عليهم وزادوهم في الأذية وفي البغي. نقف إلى هذا الموضوع.